لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الدرس السادس الطريق السهل لمعرفة الله قلنا نحن بأن الطرق إلى معرفة الله تبارك وتعالى متعددة والطريق الأول الذي عبر عنه المصنف بأنه الطريق السهل هو الطريق الآيوي والطريق الآيوي إما أن يكون من باب دلالة الأثر على وجود المؤثر في البيان الذي تقدم أو يكون من خلال برهان الناظم فالمصنف في هذا الدرس يمكن استفادة الدليل الأول والدليل الثاني الدليل الأول وهو دلالة الأثر على المؤثر والدليل الثاني وهو برهان الناظم والفرق بين الدليلين أنه في برهان دلالة الأثر على وجود المؤثر لا نلحظ خصوصية النظم بمعنى التناسق والارتباط بين الأجزاء فقط نقول هذا أثر وكل أثر يحتاج إلى مؤثر أما في برهان الناظم أحد أو إحدى المقدمات التي تلحظ في برهان الناظم خصوصية النظام والتناسق والانسجام بين أجزاء المعلول أو الترابط بين معلول ومعلول آخر المصنف في هذا الدرس يستفاد من عبارته الإشارة إلى كلا الوجهين إلى دلالة الأثر على المؤثر الذي عبرنا عنه بالطريق الآيوي أو الوجه الثاني وهو برهان النظم أما الطريق الأول فهو ما تقدم بيانه بالأمس وذكرنا أن أهم خصوصية تترتب على برهان الأثر على المؤثر أنه لا يثبت لنا فقط أن الله موجود بل يثبت أنه عالم قادر جل وعلا ولكن هل يثبت لنا أن الله واحد؟ نقول لا يستفاد منه إذ لا مانع من القول بأن هذا المعلول الواحد جاء من قبل إلهي ولكن قد يقال أيضا يمكن استفادة الوحدانية منه باعتبار أن الكلام في العلة التامة، فإذا كانت العلة أوجدت المعلول، إيجاد العلة الثانية يكون من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. لهذا الأعلام قالوا بأن هذا الدليل يستفاد من تأسيس الرؤية الكونية الشمولية، بمعنى أنه يثبت وجود الله تعالى، يثبت الوحدانية، يثبت الصفات، قد يثبت الأفعال. الإنسان إذا وقف أمام المرآة، هنا أربع حالات تصيب الإنسان. تارة يقف الإنسان أمام المرآة فيرى المرآة أولا ثم يلتفت إلى صورته، فأول ما نظر إليه هو شخص المرآة ثم تنبه إلى صورته، فرأى المرآة أولا ثم رأى الصورة، وهذا ما يعبر عنه رؤية الخالق عن طريق الخلق، لأن الخلق مرآة للخالق. فالإنسان إذا أراد أن يعرف الله جل وعلا نظر إلى الخلق أولا ثم انتقل بعد ذلك وتنبه إلى وجود الخالق. البرهان الآيوي من هذا القبيل. هذه حالة. الحالة الثانية أن يرى المرآة والصورة معا فيسلط نظره إلى المرآة ومباشرة يرى في نفس الوقت، في نفس وقت نظره إلى المرآة هو يرى نفسه في المرآة، فهو يرى الخلق والخالق معا. يعني نفس النظر إلى الجبال، نفس الإمعان في الخلق، هو مباشرة النظر إلى وجود والعلم بوجود الخالق. الحالة الثالثة أن يرى الصورة أولا ثم يتنبه بعد ذلك إلى وجود المرآة وخصائص المرآة. يقف أمام المرآة ولكن غافل عن المرآة، كل نظره مسلط على صورته، بعد ذلك يتنبه إلى المرآة، ينظر إلى المرآة. كذلك هنا يرى الخالق أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى الخلق، فيكون الخالق دليلا على الخلق وليس العكس، الخلق هو الدليل على الخالق. وعندنا نظرة أخرى وهي النظرة العرفانية، أنه لا يرى إلا الصورة من دون ملاحظة المرأة، فقط لا يرى إلا الصورة، فلا يدرك وجودا إلا وجود الخالق تبارك وتعالى، وغير الخالق لا نظر له. وهذا ما يعبر عنه الإمام رحمة الله عليه: الله نور والكل ظلام. فلا يرى وجودا حقيقيا إلا وجود الحق تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض. نحن قلنا البرهان الآيوي، الطريق الآيوي، أي الانتقال من الآية إلى العلم بذيها، هو من قبيل من يرى المرآة أولا ثم يتنبه إلى وجود صورته. هذا الطريق الآيوي إما أن يكون من باب دلالة الأثر على المؤثر، أو من باب دلالة برهان ناظم. برهان الناظم يعتمد على مجموعة من المقدمات، قد تصل إلى أربع مقدمات. المقدمة الأولى أن يقال التسليم بوجود واقع متحقق في الخارج، وهو ما عبرنا عنه بمبدأ الواقعية. وهذا حسم للنزاع الواقع بين الواقعيين وبين السبسطائيين والمثاليين. إذن أهم ركن يعتمد عليه برهان النظمي دليل الناظم هو التصديق والاعتقاد بوجود واقع متحقق في الخارج. المقدمة الثانية، لاحظ معي، هذا الواقع المتحقق في الخارج تارة نلحظه من حيث وجوده فقط ونقصر النظر على وجوده وكونه معلولا، بمعنى لا نلحظ خصوصيات هذا الموجود، أو قل لا نلحظ صفة النظم التي يتمتع بها هذا الموجود أو هذه الواقعية. فإذا قصرنا النظر إلى الموجود فقط، على الموجود فقط، هذا ما يعبر عنه الانتقال من الأثر إلى نقول هذا أثر، وكل أثر يحتاج إلى مؤثر. ولكن في برهان النظم نلحظ بالإضافة إلى وجوده، نلحظ خصوصيات ذلك الموجود، وأهم خصوصية تترتب عليه خصوصية النظم. خصوصية النظم تلحظ بلحاظين، إما أن تلحظ لحاظا انفراديا استقلاليا، أو تلحظ لحاظا ترابطيا. مثلا تارة نلحظ وجود الإنسان بما هو وجود واحد، ولكن هذا الوجود الواحد يتمتع بخصوصية منظمة، هو عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتناسقة المتفاعلة فيما بينها. نقول هذا الإنسان العجيب، هذا الإنسان المتقن في صنعه الذي يعبر عنه علي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذا الإنسان المنظم يكشف عن وجود خالق منظم له. هذا هنا لاحظنا النظام باعتباره حالة انفرادية، وأخرى نلحظ النظام أو نلحظ الموجود المنظم بما هو مترابط مع غيره. مثلا نلحظ الترابط بين عالم النبات وعالم الإنسان والحيوان. عالم النبات لوحده عالم منظم يعني متناسق، وعالم الحيوان لوحده والنبات عالم منظم، ولكن لا نريد أن نلحظ النظام بما هو حالة انفرادية انعزالية، نريد أن نلحظ مقدار الترابط ونقف على مقدار الترابط بين عوالم عالم الإمكان، فنرى أن هناك ترابطا يرجع هذا الترابط إلى الفعل والانفعال والحاجة والافتقار. نقول عالم النبات يفتقر إلى عالم الإنسان، لأن عالم النبات لا يعيش إلا بغاز ثاني أكسيد الكربون، ومصدره هو الإنسان والحيوان، وعالم الإنسان لا يعيش إلا بعالم النبات لأنه متقوم بالأكسجين، وأهم مصدر من مصادر الأكسجين هو النباتات. هنا لاحظنا لم نلحظ عالم النبات منفصلا عن عالم الحيوان، ولم نلحظ عالم الحيوان منفصلا عن عالم النبات، بل لاحظنا مقدار الترابط وعرفنا نوع الترابط بين هذه العوالم. هذه خصوصية من خصوصيات النظام. إذن المقدمة الثانية مفادها أن هذا الموجود المتحقق في الخارج يتسم بالنظم، والنظم إما أن يرجع إلى التناسق بين الأجزاء الموجود، أو يرجع إلى الترابط بين موجود وموجود آخر. المقدمة الثالثة وهي أن كل معلول يفتح يفتقر إلى علة، كل منظم يحتاج إلى منظم، كل نظام لا بد له من منظم. بناء على هذه المقدمات الثلاث، هنا يقال في صياغة البرهان: عالم الإمكان يتصف بالنظم والترابط والاستقرار والتناسق فيما بين أجزائه، وكل نظام كوني يحتاج إلى منظم، المنظم هو الله تبارك وتعالى. فمن خلال التأمل في النظام الكوني نصل إلى وجود منظم فعل النظام وهو الله تبارك وتعالى. إلا أن المادي يمكن أن يشكل على هذا الدليل بهذا المقدار، أنه نلتزم بالمقدمة الأولى وهي وجود واقع متحقق في الخارج، لأن المادي ينطلق من مبدأ الواقعية كما ينطلق الإلهي من مبدأ الواقعية. وثانياً نلتزم ونسلم بوجود خصوصية النظام في الكون، ولهذا المادي يسعى بكل جهده أن يفسر خصوصية النظام الكوني، وأن يكشف عن مقدار الترابط بين عوالم الإمكان وبين الظواهر المادية. بل إن المادي أكثر من ذلك وصل إليه، وصل إلى مقدار الترابط بين الظواهر الاجتماعية والظواهر المادية. الظواهر الاجتماعية مثلا ظاهرة الفقر، ما هو عاملها؟ ظاهرة البطالة، ما هو عاملها؟ ظاهرة التخلف العلمي، ما هو عاملها؟ يحاول أن يربط بين هذه الظواهر وبين مجموعة من العوامل المادية التي تسبب هذه الظواهر. إذن خصوصية الترابط بين النظام لا ينكرها المادي، وأيضا يعترف بقانون العلية، المادي يسلم بقانون العلة، لهذا يحاول جاهدا أن يرجع كل ظاهرة كونية إلى أسبابها الطبيعية. إذن يسلم بتلك المقدمات الثلاث، لهذا يقول المنظم الذي أوجد النظام ورتب النظام هو المادي، والإله يقول هو الله. فيرجع الإشكال الأمسي وهو أن النتيجة أعم من المدعى. لهذا نحن نحتاج أن نضيف تلك المقدمة التي ذكرناها بالأمس، وهي مقدمة رابعة من مقدمات برهان النظم، وهي أن للمعلول دلالتين: الدلالة الأولى دلالة وجودية، وعبرنا عنها في بداية المعرفة بالهداية الوجودية، ومعناها أن المعلول يكشف عن أصل وجود العلة لاستحالة وجود المعلول من دون وجود علة. المعلول يدل على أصل وجود العلة، يهدي إلى أصل وجود العلة، هذا ما يعبر عنه بالدلالة الوجودية أو الهداية الوجودية. وأيضا الدلالة الثانية دلالة المعلول على خصائص ومميزات العلة، فكما أن الكتاب يكشف عن أصل وجود العلة فهو يكشف عن خصائص الكاتب من قوته في البيان ومقدار علمه وسعة إحاطته. لماذا قلنا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، فكل كمال موجود في المعلول فلا بد أن تكون العلة واجدة بالضرورة. يستحيل أن يكون الكمال في المعلول العلة فاقدة له، فاقد الشيء لا يعطي. من أوجد الحياة فهو واجد للحياة، من أوجد العلم فهو واجد للعلم، من أوجد الإرادة فهو واجد للإرادة. وأيضا باعتبار أن العلة أشرف منزلة من المعلول، فيستحيل أن يكون الأخس يتمتع بخصوصيات كمالية، العلة والأشرف يكون فاقدا، هذا مستحيل. إذن نقول في المقام: كما أن المعلول يدل العاقل على أصل وجود العلة فهو يدل على خصائص تلك العلة. بناء على ذلك نقول: بما أن هذا النظام الكوني يكشف عن وجود منظم. إذن هذا المنظم يجب أن يمتلك مجموعة من الصفات، أهم صفة صفة الإدراك والشعور. من الغباء أن يتصور عاقل أن هذا النظام الكوني شعر من مصدر أو صدر من مصدر لا يمتلك شعورا وإرادة وعلما وقدرة، هذا من الغباء بتعبير المصنف. وبما أن المادي يعترف أن المادة صماء عمياء فاقدة للإرادة والشعور والعلم، إذن يستحيل أن تكون مصدرا لهذا النظام الكوني. بهذه المقدمة يثبت لنا أن النظم الكوني يكشف عن وجود منظم أوجد هذا النظام المترابط فيما بينه، المحتاج فيما بينه، المتفاعل فيما بينه، وهو الله تبارك وتعالى. إذا اتضح ذلك نسأل هذا السؤال، نقول في المقام: ما هو مقدار دلالة هذا الطريق أو هذا البرهان؟ أولا، كشف لنا عن أصل وجود الله تبارك وتعالى، وثانيا كشف عن خصائص وصفات الله جل وعلا، وهو أنه حي قادر فاعل عالم، لأنه يستحيل أن يصدر هذا النظام الكوني من مصدر لا يملك العلم. هذا نظير ما يقال في القصة أنه أحد وزراء الملك كان موحدا والملك كان ملحدا لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، فأقر هذا الوزير على أن يثبت ويجعل الملك يؤمن بالله، فماذا فعل؟ ذهب إلى منطقة صحراوية وأقام فيها البناء والمباني والقصور إلى آخره، فطلب بعد ذلك بعد فترة بعيدة وبعد انتهاء وتعمير تلك المنطقة الصحراوية، طلب من الملك أن يخرج إلى جولة سياحية في أرجاء الدولة، فمر به الوزير مع حاشية الملك على تلك المنطقة الصحراوية، فأدرك الملك أو وجد الملك أن هذه المنطقة الصحراوية تحولت إلى جنة من بناء وأشجار وأنهار، فسأل الوزير: من فعل هذا؟ فقال: هكذا هي وجدت. قال: قبل مدة كانت منطقة صحراوية والآن تحولت إلى جنة غناء تشتمل على دقة في الصنع والإتقان والإبداع، يستحيل أن تقول أنها وجدت هكذا، وهو نظرية الصدفة، هذا لا يصدق به عقل. فألح على الوزير أن يعترف من فعل هذا. قال: إذا كنت لا تصدق بأن هذه البنايات الصغيرة وجدت صدفة، فهل تصدق بأن هذا النظام الكوني بما يشتمل على مجرات وسماء وأرض وجد صدفة؟ ألا يرشدك عقلك على وجود إله مدبر خالق عالم؟ فأقر بعد ذلك بوحدانية الله تبارك وتعالى وآمن بوجود الله. لهذا في مضمون الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وعجبا العجب كل العجب. يتعجب الإمام كيف يعترف الإنسان بأن الله يخفى على عباده وقد رآه أثر الصنع فيه. الإنسان إذا تأمل هذه النفس البشرية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كشف ذلك عن وجود الله تبارك وتعالى. إذن لا إشكال أن هذا البرهان يكشف لنا عن وجود الله، يكشف لنا عن صفات الله، ولكن السؤال: يكشف لنا عن وحدانية الله تبارك وتعالى؟ نقول: نعم. وهذا هو مفاد دليل التمانع: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني القول بتعدد الآلهة يترتب عليه فساد نظام. لاحظوا، القرآن كان دقيقا: عبر بفساد النظام، لم يعبر بانعدام النظام أو بانعدام الوجود. لم يقل لو كان فيهما آلهة إلا الله لما وجد شيء، ما عبر لما وجد شيء، إنما عبر بعنوان الفساد، والفساد يعني اختلال النظام. إذن الاعتراف بوجود النظام يقود إلى أن ذاك المنظم يجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له، وإلا للزم فساد النظام. لكن كيف وجه الملازمة؟ هذا ما يأتي الترقيق عليه إن شاء الله في مباحث التوحيد، عندما نثبت بدليل برهان التمانع والتفاسد أن الله واحد لا شريك له. إذن هذا الدليل يثبت لنا رؤية شمولية، وهي أن الله واحد، وأنه يتصف بصفات جمالية، وأنه موجود تبارك وتعالى. هذا فيما يرتبط ببرهان النظم. لهذا المصنف هنا تارة يستدل أيضا. ماذا تلاحظ في برهان النظم؟ تلاحظ أن جميع المقدمات التي استعنا بها ليست كلها عقلية، بل بعضها حسية وبعضها عقلية. اعتمدنا على قانون العلية، اعتمدنا على مبدأ أن المعلول يكشف عن أصل وجود علته، ويكشف عن خصوصيات علته، وهي مقدمة عقلية. ولكن إذا لاحظنا المقدمة الأولى، وهي الاعتراف بوجود واقع متحقق في الخارج، هذا يمكن القول بأنه من المقدمات الحسية. ولكن ما هو مقدمة حسية مؤكدة؟ هو التسليم بوجود نظام. لهذا يشتمل على مقدمة حسية وعلى مقدمة عقلية. هذا فيما أشار إليه المصنف في الآيات الواضحة أو الطريق السهل. إذن لاحظ هنا برهان النظم في هذا الطريق. الدرس السابع إثبات واجب الوجود. الطريق الثالث هو المعبر عنه في كلماتهم ببرهان الإمكان، أو أحيانا يعبر عنه بالبرهان السينوي نسبة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا، حيث هو قرر هذا البرهان. برهان الإمكان يعتمد على مجموعة من المقدمات، وسوف تلاحظ أن جميع هذه المقدمات كلها مقدمات عقلية. المقدمة الأولى أن الموجود المتحقق في الخارج بحسب القسمة العقلية الدائرة بين النفي والإثبات لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون المتحقق في الخارج هو واجب الوجود بالذات، أو أن يكون المتحقق في الخارج هو ممكن الوجود بالذات. نعم، ما في الذهن كل مفهوم يمكن أن يكون واجب الوجود، ممكن الوجود، ممتنع الوجود. واجب الوجود الله تبارك وتعالى، ممكن الوجود الإنسان، ممتنع الوجود شريك الباري. لكن نحن لماذا لا نقسم قسمة ثلاثية؟ نقول واجب، ممكن، ممتنع، لأن الممتنع لا تحقق له في الخارج، هو ممتنع خارجا، ونحن نريد أن نثبت رؤية متحققة في الخارج. فيدور أمرها بين أن ما في الخارج إما أن يكون واجبا أو أن يكون ممتنعا. ما معنى الواجب؟ ما معنى أو ممكنا؟ ما معنى الممكن؟ إذا قلنا الله موجود، نسبة الوجود إلى الله تبارك وتعالى على نحو يستحيل انفكاكها، يستحيل انفكاك الوجود عن الله تبارك وتعالى. فالوجود نسبته إلى الله تبارك وتعالى نسبة الوجوب، أي استحالة الانفكاك. أما إذا جئنا إلى الإنسان، وجود الإنسان، نقول وجود الإنسان ليس واجب الوجود، ليس ممتنع الوجود، يعني ليس الوجود ضروري بالنسبة للإنسان، كما أن وجود الإنسان ليس ممتنعا. ما هو الدليل على أن وجود الإنسان ليس ضروريا؟ نقول لو كان وجود الإنسان الضروري لا ينفك عنه لما عدم، ولو كان وجود الإنسان ممتنعا لما وجد. إذن ما هي نسبة الوجود إليه؟ نقول هو متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، يمكن أن يوجد، يمكن أن لا يوجد، وهو المعبر أن الوجود بالنسبة للإنسان ممكن الوجود. أما الله لا يقال يمكن أن يوجد، يمكن أن لا يوجد، الوجود بالنسبة إليه يستحيل انفكاكه. وهذا حتى على مستوى المفاهيم العقلية. لاحظ معي، إذا قلت هكذا: الأربعة زوج، عدد زوجي، يمكن انفكاك الزوجية عن الأربعة؟ لا يمكن، يستحيل انفكاك الزوجية عن الأربعة. لهذا يقال نسبة الزوجية إلى الأربعة أنها واجبة الوجود، يعني يستحيل انفكاكها. ولكن إذا قلت الإنسان شاعر، نسبة الشعر إلى الإنسان ليس واجب، الإنسان يمكن أن يكون شاعرا، يمكن أن لا يكون، وهذا معنى أن الإنسان متساوي النسبة من حيث الشعر وعدمه، 50% يمكن أن يكون شاعرا، 50% يمكن أن لا يكون شاعرا. إذن الموجود المتحقق في الخارج إما أن يكون الوجود ضروري له، وهو المعبر بواجب الوجود، أو لا يكون ضروريا، وهو المعبر عنه بممكن الوجود. واجب الوجود على قسمين، وممكن الوجود على قسمين. نأتي أولا إلى واجب الوجود. عندنا واجب الوجود بالذات، وعندنا واجب الوجود بالغير. ما هو الفرق بينهما؟ واجب الوجود بالذات هو ما كان وجوده عين ذاته، يعني لا يحتاج إلى أن يكون ضرورة الوجود جاءت من مصدر خارج عن الذات، نفس الذات كاشف عن هذا الوجوب، وضع الذات كاف في تحقق الوجود، لا نحتاج إلى شيء وراء الذات، الذات المقدسة. الله تبارك وتعالى ذاته عين وجوده، فكلما وجدت الذات إذن الوجود ضروري بالنسبة، وهذا ما يعبر واجب الوجود بالذات، يعني لا نحتاج إلى ما وراء الذات ليحقق الوجود. بخلاف الإنسان، ذات الإنسان لا تستلزم لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فهو ممكن بالذات، ذاته ممكنة الوجود، بمعنى متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. لكن ما معنى واجب بالغير؟ واجب الوجود ولكن بالغير، بالغير يعني ليس الذات كافية لتحقق الوجود. هذا نظير ماذا؟ لاحظ الإنسان، الإنسان في حد ذاته ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، ولكن إذا وجدت علة وجود الإنسان، يجب وجود الإنسان أو لا يجب؟ يجب لاستحالة التخلف المعلول عن علته. إذن إذا وجدت علة وجود الإنسان نقول بما أن العلة موجودة وجب أن يوجد المعلول وهو الإنسان. ولكن هذا وجوب الإنسان جاء من الذات أو جاء من العلة؟ جاء من العلة، لهذا بالغير هو. ذات الإنسان ليست واجبة الوجود ولهذا يعدم الإنسان. ولكن كلما تحققت العلة صار الإنسان واجبا. وبعبارتنا نقول إذا أراد الله أن يوجد الإنسان يجب أن يوجد أو لا يجب؟ لا بد أن يوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بمجرد أن يريد الله أن يتحقق الشيء يتحقق، لا يتخلف. وهذا ما يعبر عنه واجب الوجود ولكن بالغير. أيضا الممكن، عندنا ممكن بالذات وهو لو لاحظنا نفس الذات نجد أن هذه الذات لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، لها أن توجد ويمكن أن لا توجد. هذا يعبر عنه واجب ممكن الوجود بالذات. إذن الإنسان في حد ذاته هو ممكن الوجود، لكن يمكن أن يتحول إلى واجب الوجود ولكن بالغير، أي بواسطة العلة. لكن ممكن الوجود بالغير يمكن أو لا يمكن؟ هذا موكول إلى محله. أيضا لاحظ ممتنع الوجود، عندنا ممتنع الوجود بالذات وممتنع الوجود بالغير. مثال على ممتنع الوجود بالذات استحالة اجتماع النقيضين. النقيضان يستحيل تحققهما في الخارج، ذات النقيضين لا يتحقق، لا يجتمع الوجود والعدم. ولكن عندنا ممتنع بالغير وهو الإنسان. متى يكون الإنسان ممتنعا؟ إذا لم تتوفر العلة. إذن عدم العلة عدم لوجود المعلول، عدم العلة علة للعدم. المطر علته الغيم، فإذا عدم الغيم امتنع المطر. ولكن امتناع المطر بالذات أو بالغير؟ بالغير. نقول امتنع المطر بواسطة عدم الغيم، عدم وجود العلة. كذلك الإنسان يمكن أن يمتنع وجوده، لكن امتناع الوجود بواسطة عدم تحقق علة الوجود. وإلا متى ما تحققت علة الوجود وجب أن يوجد. ولكن نحن نريد أن نلحظ نفس الذات بغض النظر عن العلة، هذه الذات لا تقتضي لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. إذن عندنا واجب الوجود بالذات، عندنا ممكن الوجود بالذات. ما هي خصائص ممكن الوجود بالذات؟ له ثلاثة خصائص، ثلاث خصائص. الخصوصية الأولى أن الممكن بالذات دائما متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. يعني الوجود بالنسبة إليه كالعدم بالنسبة إليه، لا يقتضي ضرورة الوجود ولا يقتضي ضرورة العدم، فهو يعيش حالة المساواة. الخصوصية الثانية، بما أنه تعيش الذات حالة المساواة، الخروج من حد الاستواء والمساواة يحتاج إلى مرجح أو لا يحتاج إلى مرجح؟ يحتاج إلى مرجح، لأنه 50% يوجد 50% لا يوجد. إذن ترجيح جانب الوجود على العدم يحتاج إلى علة، وترجيح جانب العدم على الوجود يحتاج إلى علة. إذن لما كانت ذات الإنسان متساوية من حيث الوجود والعدم، ترجيح أحد الجانبين يفتقر إلى علة، إذن كل ممكن يحتاج إلى علة. لأنه متساو النسبة. الخصوصية الثالثة، ما هو منشأ احتياج الممكن إلى علة؟ نقول منشأ احتياج الممكن إلى علة، دققوا في هذه العبارة، وجوده الفقري. كونه فقيرا إذن هو يحتاج إلى علة. أنتم الفقراء إلى الله. إذن بسبب أن وجودكم سنخ وجود فقري محتاج تعلقي، بهذا السبب احتاج إلى علة. إذن سبب الاحتياج هو الوجود الفقري، الإمكان الفقري، الذات الفقرية. كون ذات الإنسان فقيرة بسبب فقرها احتاجت إلى علة، فمنشأ الاحتياج هو الإمكان الفقري، الذات الفقري. هذا خصائص الممكن بالذات. ما هي خصائص الواجب بالذات؟ نقول أيضا الخصوصية الأولى أنه ليس متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم، بل ليس له إلا نسبة واحدة، وهي ضرورية الوجود واستحالة انفكاك الوجود عنه. الخصوصية الثانية، إذا كان الوجود ضروري يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأنه واجب الوجود بالذات، نفس الذات تكفي في الوجود، لا نحتاج إلى شيء وراء الذات لتفيض الوجود عليه على الذات، نفس الذات كافية لتحقق الوجود، من دون حاجة أن نسند الوجود إلى الذات إلى علة خارجة عن الذات. إذن لما كان الوجود الضروري لا ينفك، إذن ليس بحاجة إلى علة. الخصوصية الثالثة تؤكد أنه لا يحتاج إلى علة، أن الوجود بالنسبة إلى واجب الوجود أزلي، وجود أزلي، وجود أبدي. ما معنى وجود أزلي وجود أبدي؟ أزلي يعني لم يسبق هذا الوجود بالعدم. ما الدليل على ذلك؟ نقول لو سبق واجب الوجود بالعدم إذن انفك الوجود عنه، وانفكاك الوجود عن خلف أنه واجب الوجود. معنى واجب الوجود يعني لا ينفك الوجود عنه. فلو قلت كان في زمان معدوم ثم وجد، إذن انفك الوجود عن الذات، وانفكاك الوجود عن الذات خلف أن الكلام في واجب إذن أزلي هذا الوجود يعني لم يسبق بالعدم، وأيضا أبدي يعني يستحيل أن يطرأ عليه العدم. لماذا؟ لأنه لو احتمل أن ينفك الوجود عنه أي أن يطرأ عليه العدم، إذن الوجود ليس ضروريا. وقلنا واجب الوجود معناه ما كان الوجود له ضروري. إذن أزلي يعني يستحيل أن يطرأ على، عفواً، أزلي يعني يستحيل أن يكون مسبوقاً بعدم، وأبدي يعني يستحيل أن يطرأ عليه العدم. بعبارة أخرى، لم يعدم ولن يعدم، لم يعدم أي ليس مسبوقاً بالعدم، أزلي. لن يعدم يعني لن يطرأ عليه العدم. هذه خصوصيات واجب الوجود بالذات، هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى. فثبت أن ما في الخارج لا يخلو عن هذين الشقين، إما أن يكون الذي في الخارج هو واجب الوجود بالذات، أو أن يكون هو ممكن الوجود بالذات. الاحتمالات كم في الخارج؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول بنحو القضية الموجبة الكلية، كل ما في الخارج هو واجب الوجود. الاحتمال الثاني أيضا بنحو القضية الكلية، كل ما في الخارج هو ممكن وجود. القضية الثالثة أن بعض ما في الخارج واجب الوجود والبعض الآخر هو ممكن الوجود. يوجد احتمال رابع أو لا يوجد؟ لا يوجد. إن قلت يوجد احتمال رابع وهو أن ما في الخارج ممتنع الوجود، قلنا كيف يكون في الخارج وهو ممتنع الوجود؟ وأساسا إذا قلت أن كل ما في الخارج ممتنع الوجود، أن كل ما في الخارج ممتنع الوجود، إذن هذا مصادم للمقدمة الأولى وهو مبدأ الواقعي. هناك وجود متحقق في الخارج. إذن نحن أمام ثلاث قضايا فقط. إذا أثبتنا القضية الأولى والثالثة ثبت مبدأ واجب الوجود. القضية الأولى تقول كل ما في الخارج واجب الوجود، والقضية الثالثة تقول بعض ما في الخارج واجب إذن ثبت واجب الوجود على كلا التقديرين. نعم، إذا صحت القضية الثانية وهي أن كل ما في الخارج هو ممكن الوجود، هنا تثبت، هنا تبطل الرؤية الإلهية. إذا نحن أول شيء نحتاج إليه فقط إبطال القضية الثانية. إذا بطلت القضية الثانية تعين إما صحة القضية الأولى أو صحة القضية الثالثة، وكلاهما يثبت لنا مبدأ واجب الوجود. هذه المقدمة الثانية. لاحظ ما قضى قال، بقيت تقريبا تصل المقدمات إلى 6. المقدمة، أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الإلهيين وعلماء الكلام يعني المتكلمين أقاموا أدلة وبراهين عديدة على إثبات الله تعالى ذكرت في الكتب الفلسفية. جميع المقدمات الست إن شاء الله سوف أبين من أين استنبطناها من الكتاب. ونختار هنا من بينها برهانا واحدا يعتمد على مقدمات أقل ولكنه متقن ومحكم، لأن جميع المقدمات في مقدمات عقلية وأقرب إلى الفهم، وسنحاول توضيحه. ولكن يلزم التأكيد على أن هذا البرهان، لاحظ ماذا يثبت مقدار دلالته، يثبت الله بعنوان أنه واجب الوجود، أي أنه موجود ووجوده ضروري. لا يحتاج، ما معنى ضروري؟ يعني لا يحتاج إلى علة، إلى موجد. جيد، إذن أثبت واجب الوجود، لكن صفاته كيف؟ يقول وأما إثبات صفاته الثبوتية، الصفات الثبوتية يعني الصفات الجمالية، العلم، القدرة، الحياة، أو الصفات السلبية الجلالية، التركيب، الاحتياج، الفقر، الجسمية، هذه صفات سلبية. أمثال العلم والقدرة، هذه العلم والقدرة صفتان ثبوتيتان جماليتان، وعدم الجسمية وعدم كونه في مكان أو زمان، هاتان صفات، هذه صفات سلبية. فلا يتكفله هذا البرهان. إذن لاحظ معي الطريق الآيوي ماذا تكفل؟ تكفل إثبات أن الله موجود، وتكفل إثبات أنه واحد، وتكفل إثبات الصفات الثبوتية. أما هذا لا يتكفل إلا إثبات أن الله موجود، ولا بد من إثبات الصفات ببراهين أخرى. صيغة البرهان هذا ما سوف يأتي الكلام عليه عندما نكمل بقية الكلام في المقدمات. والحمد لله رب العالمين.